قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم
تنبيهات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يملأ قلوبنا بالإيمان والسعادة في الدنيا والآخرة ومرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج والذي يقدم لكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ضمن خطتها في توعية الحجاج والمعتمرين وسائر المسلمين بأحكام الإسلام وبأحكام الحج خاصة فمرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج هذا البرنامج الذي يقدم لكم في كل حلقة من حلقاته معنى من المعاني العظيمة للعبادات في دين الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأحكام كثيرة أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصيام وأمرنا بالزكاة وأمرنا بالحج وأمرنا بالعمرة وأمرنا بأحكام كثيرة هذه الأحكام ليس المقصود فقط منها هو الأداء الظاهر لهذه العبادة وإنما المقصود منها أن يستشعر المسلم أصل هذه العبادة وسرها ولبها وهو أن يكون قلبه مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا جميعا في كل العبادات التي نتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الحلقة سنقدم لكم معنى من هذه المعاني العظيمة وهو من المعاني الكبيرة التي أمر الله سبحانه وتعالى به وهو صلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى هذه الصلة بين العبد وبين الله عز وجل تكون في أمور كثيرة لكن هذا الأمر وهذه العبادة التي سنتحدث فيها في هذه الحلقة هو يتعلق بذل العبد وبفاقته وبحضور قلبه وانطراحه بين يدي الله عز وجل ولذلك قال العلماء إن هذه العبادة هي عبارة عن حبل وصلة بين العبد وبين الله عز وجل فكلما كان العبد متمسكا بهذا الحبل كلما كان أقرب من الله عز وجل وكلما كان في حماية وفي رعاية وفي عناية رب العالمين سبحانه وتعالى هو هذا الأمر أعتقد أننا جميعا ندركه من خلال ذكرنا لهذه الصلة وهو عبادة الدعاء التي أمر الله عز وجل بها الدعاء عبادة جليلة شريفة عظيمة لها مكانة لها منزلة لكن لها سر هذا السر في العبادة لن نستطيع أن ندركه إلا إذا أدركنا عدة معاني في العبادة ومن أهم هذه الأمور ما هي آداب الدعاء دعونا نستطلع رأي الناس حول هذا الموضوع ومن ثم نعود للتعليق عليه
الدعاء أن تكون على طهارة وأن تتوجه إلى القبلة أثناء الدعاء وأن لا تدعو على أحد بسوء من أهلك بدعائك
أول شيء استقبال القبلة ثم الصلاة على النبي ثم المأثور عليه الأدعية من اللي نزلت على أسماء الله الحسنى وكثير يعني ما
فمن أداب الدعاء أولا استقبال القبلة هذا أول ما يبدأ فيه الداعي من الأداب أن يستقبل القبلة ثاني شيء منها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وطبعا في نهاية الدعاء لا شك في ذلك وثانيا وثالثا الثناء على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل وعلا
الطهارة التذلل للحاح
آداب الدعاء أولا يكون إنسان متوضئ يتوضأ، بعدين يتجه إلى القبلة، وثالثا يرفع يده تضرعا إلى الله، رابعا يكون خالص النية، أهم شيء النية العقيدة طبعا يستجاب، وخامسا يكون عنده يكون ما أكله حلال ومشربه حلال.
أنا تزيد الأجر وإن شاء الله ربي يتقبل دعاك وغيره من هذه الأمور يعني.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الإخوة، تابعنا هذا الاستطلاع لننظر كيف الناس يفكرون في هذا الأمر وكيف يعني معرفتهم بهذه الأحكام. طبعا في هذه الحلقة سيشاركنا بإذن الله الأخ مهند حنيف، حياك الله أخ مهند.
الله حيك يا رب،
إن شاء الله تتفاعل معنا في هذه الحلقة وتقدم لنا المفيد. كذلك معنا الأخ صالح الريمي، مرحبا بك أخ صالح.
الله حيك،
حياك الله حبيبا. إيش رأيكم في الاستطلاع الذي رأيتموه؟
بوجه نظري الاستطلاع يعني جدا رائع، يعني هناك معرفة وإدراك عن نوعية الدعاء وكيفية الدعاء بشكل عام، ويعني ومن أهمها في وقتنا الراهن دعاء الوالد والوالدة على أبنائهم في ساعة غضب،
هذا قد يؤدي.
نعم.
لكن أنا دعوني أخبركم بأمر، أنا يعني بعض الذين في الاستطلاع جزاهم الله خير أشاروا إليه، هناك قضية مهمة فيما يتعلق بالدعاء. الدعاء هو يجب أن يستحضر الإنسان معه الذل والخضوع والخشية والخشوع، هذه الأمور إذا استطعنا أن نوجدها في الدعاء نعرف بإذن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة، فالدعاء إذا استكمل شروطه فإن الإجابة تكون. لكن هناك معنى آخر غير معنى تحقق الإجابة، هو هذا المعنى يشعر به الإنسان خاصة في فترة الحاجة. إنسان إذا كان محتاج إلى الله عز وجل تجد أنه كثير الدعاء، هذه الفترة التي يكثر فيها من الدعاء يشعر بأن بينه وبين الله عز وجل صلة وثيقة وعميقة جدا. ولهذا بعض العلماء بعض السلف كان من حيائه من الله يستحي أن يذكر حاجته في الدعاء، فيكتفي بثنائه على الله سبحانه وتعالى، فيقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الحياء، إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يا أحد يا صمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذا استطعنا أن نوجد هذا المعنى وأن نحقق هذا الأمر في دعائنا لله عز وجل ستكون الإجابة. أيضا من الآداب المهمة في الدعاء أن بعض الناس يدعو الله سبحانه وتعالى ويريد مباشرة أن يتحقق تتحقق الإجابة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يقول: دعوت ولم يستجب لي. ولهذا أنا أعتقد من الأمور العظيمة التي يجب أن نراعيها وأيضا عدم استعجالنا للإجابة. طيب الإنسان يقول لك: يا أخي أنا والله دعوت الله بس الله عز وجل ما استجاب دعائي، كيف نرد؟ أنا أعتقد أن هناك كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، يقول: الداعي على خير دائما. كيف؟ قال: إما أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه، وهذا هي الغاية التي كان يبحث عنها. طيب قال: وإما أن يصرف الله عز وجل عنه من السوء مثلها. الله عز وجل يصرف عنا شرور بسبب هذا الدعاء، نحن ما قد لا نراها، قد لا ندركها، لكن حماية الله عز وجل لنا أبعدت عنا هذه الشرور. قال الأمر الثالث: أو يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة. أنت لست في عبادة. ولهذا ورد في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا الحديث الدعاء إيش؟ مخ العبادة، يعني هو أصلها ولبها. هذا الحديث ضعيف لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. لو تأملنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل تجد أنه يعطينا النموذج الفعلي لكيفية الدعاء. أيضا هناك سورة في القرآن إذا كنتم تعرفونها، سورة في القرآن تعلمنا آداب الدعاء، تعرفها أخ مهند؟
ودعوني استجب لكم،
هذه لكن سورة الفاتحة.
نعم
سورة الفاتحة يقول صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. كلنا أعتقد أنا وأنت والأخ صالح والمشاهدين الآن اللي تابعوننا الجميع أحفظ سورة الفاتحة.
نعم.
بل لا تتم صلاتنا إلا بقراءة سورة الفاتحة. في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني ناقصة غير تمام. ويقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب تعلمنا كيف ندعو الله عز وجل، كيف ذلك؟ تأملوا معي بداية السورة إيش؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه كلها إيش؟
كل ثناء على الله سبحانه.
من العبد على الله سبحانه وتعالى. فقال العلماء أول آداب الدعاء أن نثني على الله عز وجل. قبل أن تسأل الله حاجتك قل يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد يا بديع السماوات والأرض والأكوان يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولهذا من الأبيات الجميلة يقول الله أكبر بكرة وأصيلا وله الثنى مرتلا وجميلا، الله أكبر كلما هتفت به مهج العباد وسبحته طويلا، الله أكبر في السماوات العلى والأرض حيث تجاوب التهليلا. والشاعر الآخر يقول سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. ففي البداية يثني العبد على الله عز وجل بما هو أهله، وما أعظم أن يثني الإنسان على الله عز وجل. إذا كان الإنسان حينما يثني على ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤسائها أو زعيم من زعمائها ينال شيئا في الدنيا، فكيف بثنائك على الله عز وجل ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. الحديث في هذا يطول كثيرا، لكن هناك محور آخر لا يقل أيضا، يعني وسنستكمل حديثنا عن آداب وشروط الدعاء في سورة الفاتحة أو نأتي عليها سريعا حتى لا نقطع. نحن ذكرنا أن الأمر الأول هو الثناء على الله عز وجل. الأمر الثاني الذي تعلمنا إياه سورة الفاتحة هو أن العبد يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. كيف ذلك؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبد يتوسل إلى الله بالعمل الصالح. مثاله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين دخلوا غار حدرت عليهم الصخرة، فقال أحدهم سأل الله عز وجل ببره بوالديه، والثاني بأمانته، والثالث بعفافه وعفته، ف استجاب الله دعاه. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وليس بالأولياء هو طريق من طرق الأداب في الدعاء. الأمر الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع والأخير الذي تعلمنا إياه سورة الفاتحة في أدب الدعاء هو أن ندعو الله بجوامع الكلم. مر ابن عمر رضي الله عنه على شخص يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، فبدأ يصف. قال يا بني لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يعتدون فيه في الوضوء ويعتدون فيه في الدعاء، كان يكفيك أن تسأل الله الجنة فإذا دخلت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب كيف ندعو ومتى ندعو الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال مهم نستطلع رأي الناس في هذا الأمر، وهو وإن كان أمر بسيط لكن نريد أن نكرر معاني ونرسخ معاني مهمة في هذه المعاني البسيطة التي نعرفها جميعا. نتابع رأي الناس ونعود إليكم.
أوقات الدعاء يعني على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في إلى أوقات معينة مستجاب الدعاء إن شاء الله، يعني عند السجود بإذن الله سبحانه وتعالى يعني يستجيب الدعاء إن شاء الله عند السجود. الصائم حتى يفطر
طبعا ربنا سبحانه وتعالى يتنزل من السماء في الثلث الأخير من الليل، فطبعا خير الدعاء في الثلث الأخير من الليل
دعوة إلى الله في جميع أوقات المسلم، في نومك في صلاتك في أنامك في حركتك.
والله دعاء الله على كل وقت، يعني متى ما أول شيء في دعاء الله في يعني بشكل لا إرادي في الصلاة في كل وقت.
الدعاء يكون دائما يعني في آخر الليل اثنين في دبر كل صلاة، هذا طبيعي يعني. وأنت في أي وقت في أي وقت تدعو الله يعني
في كل الأوقات ندعي الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات.
تنبيهات.
مرحبا بكم أيها الأخوة مرة أخرى. أنا أعتقد هذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا، يجب أن نذكر بعضنا بعضا فيه دائما. كيف ندعو الله ومتى ندعو الله؟ كيف ندعو الله أجبنا عنها، تحدثنا عن آداب الدعاء التي يجب أن نراعيها أثناء دعائنا لله عز وجل. متى ندعو الله؟ هناك مواسم ونفحات ربانية من الله عز وجل ما تعوض في عمر الإنسان، يجب أن نستغل هذه المناسبات والنفحات. مثل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان في الثلث الأخير من الليل ينزل رب العالمين إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الله أكبر. أنا دائما أقول الناس الآن لو قيل لهم إن في المنطقة الفلانية سيحضر رجل الأعمال الفلاني وأي شخص يحضر إلى هذا المكان وفي هذا الوقت سيأخذ مثلا 50,000 ريال، كيف تتوقع الناس؟
ها؟ يعني.
يأتون زرافات وحدانا. ليش؟ لأن هناك رغبة في جمع هذا المال. إذا لم تكن رغبتنا في أن نحصل على الخير أكبر من رغبتنا في هذا المال فإننا لابد أن نراجع أنفسنا. الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا ويسأل هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. إذا لم نستطع يعني إذا لم تتحرك قلوبنا مع مثل هذا الدعاء إذا نحن نحتاج أن نراجع أنفسنا. أيضا يستجيب الله عز وجل الدعاء أثناء نزول المطر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يقول اللهم صيبا نافعا. أيضا يستجاب الدعاء للمسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن للمسافر وللصائم أيضا دعوة لا ترد من رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن في حاجة أن نتلمس هذه الأمور وأن نتلمس هذه المعاني في ثنائنا وفي طلبنا من الله سبحانه وتعالى. تأملوا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا دائما أقول دائما إذا أردنا أن نعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نفهم الإسلام كما فهمه النبي، كما قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. إذا استطعنا أن نوطن أنفسنا وأرواحنا وقلوبنا ومنازلنا وأسرنا ومجتمعاتنا على أن نعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك سنجد الخير العظيم بإذنه عز وجل. لو سألتكم النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته أين كنتم تجدون النبي لو قلبتم صفحات السيرة؟ في مواطن الكرب والشدة. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
في غار حراء،
في مثلا غزوة بدر. غار حراء قبل البعثة، لكن في تأمل معي في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحم الجيشان، يعني كان فعلا أزمة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لم يقصد غزوة، خرج بعدد قليل ثم اضطر أن يجابه المشركين. لما اصطف الجيشان أبو بكر رضي الله عنه يخبرنا أنه ذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة ويدعو الله ويثني على الله ويقول اللهم وعدك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويبتهل ويدعو حتى سقط الرداء عن عاتقه. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه الصديق بإيمانه العظيم وثقته بوعد الله فيرفع الرداء ويضعه على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لله، والله لينصرنك الله، والله لينصرنك الله. إذن هذا المعنى يجب أن يستقر في نفوسنا. تأمل معي معنى آخر في غزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أين كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يستقبل قبلته ويدعو الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى من أعظم المعاني التي نحتاج أن نرسخها في أذهاننا. كثير من الناس يظن فعلا أنه يقصد الله في كل حاجاته، لكن لو فتشت في حياتنا تجد أن بعض الناس يثق بالبشر أشد من ثقته بالله عز وجل. طيب كيف؟ إنسان مريض الآن، يمكن في معنى من المعاني الشرعية، إنسان حينما يبتلى بمرض صرع أو جن أو سحر، ما الذي يخطر في باله؟
الشيخ يقرأ عليه.
أول من يخطر في بالك تقول والله، إذا كنت طبعا غير الذين يذهبون للسحر، يقولك والله أذهب إلى الشيخ فلان من أجل أن يقرأ عليه. طيب هل دعوت الله؟ هل دعوت الله؟ إذن لابد أن نوطن أنفسنا على أن يكون أول مقصود في حياتنا عند حوائجنا هو الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه. هذا المعنى يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. معاني الدعاء كثيرة ونسماته عظيمة، لكن لعلنا أن نقتصر على هذه المعاني الكبيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يستجيب دعاءنا، وأن يجعلنا عز وجل ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة